إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نجى الله عز وجل إبراهيم ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، بلاد الشام. وما أدراك ما بلاد الشام؟ إنها الأرض المباركة التي جعل الله عز وجل فيها من البركات والخيرات. بلاد الشام ترتبط بديننا وإسلامنا وإيماننا ومقدساتنا في قديم الزمان وحديثه، فهي مكان فيها بيت المقدس الذي هو قبلة المسلمين الأولى، فيها مكان أسري فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام إليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة كما في هذه الآية والآية المتقدمة. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أن الملائكة تبسط أجنحتها على الشام، جعل الله عز وجل فيها البركات والخيرات والأمور العظيمات في أول الإسلام وفي آخر الإسلام، فهي عقر دار المؤمنين ومهبط أرواح المسلمين، وفيها تكون الملاحم العظام بين أهل الإسلام وأعدائهم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني: يوم الملاحم، أو إذا قامت الملاحم، يبعث الله عز وجل قوما من دمشق من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: فسطاط أهل الإسلام الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، فهناك يجتمع أهل الإسلام وتحشد الحشود وتهيأ الجنود ويواجه الأعداء، وتكون تلك الملاحم العظيمة، وفيها من الأحداث في آخر الزمان حتى أن الشجر والحجر يتحدث بوجود أعداء الله عز وجل لقتلهم والتنكيل بهم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدجال لا يستطيع أن يدخل إلى بيت المقدس ولا يطأ بقدميه هناك. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان شرقي دمشق عند المنارة البيضاء كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لنا حين سئل عن بلاد الشام فقال: هي أرض المحشر والمنشر. كم من الأدلة التي تعددها وتذكرها في الميزات العظيمة التي تربط هذه الأمة بتلك البلاد قديما وحديثا، الأدلة من الكتاب والسنة، ولسنا بصدد ذكر فضائل الشام، فلنا خطب ومحاضرات سابقة، وإنما أردنا في هذا المقام أن نبين أن تلك البلاد لما فيها من المزايا ولما ذكر الله عز وجل لها من الخيرات والبركات يسعى أعداء الله عز وجل لأن يكون لهم فيها يدا وقدما ونفوذا من قديم الزمان، من زمن الروم والفرس، وهكذا الصليبيون، وهكذا سائر أعداء الله عز وجل من المتقدمين سعوا سعيا حثيثا لأن يأخذوا بلاد الشام حسيا ومعنويا لما يعلمون لها من المستقبل العظيم في نصرة هذا الدين في آخر الزمان. وأما في أيامنا وزماننا فتكالب الأعداء عليها عظيمة، ومكرهم بتلك البلاد وغيرها من بلاد أهل الإسلام كثيرة، يتكالبون من هنا وهناك. فالنصارى الذين يتمثلون بدولة الكفر أمريكا يسعون أن يكون لهم فيها نصيبا وأن يكون لهم هيبنة، وهكذا اليهود، وأنتم تعلمون ما صنع اليهود في بلاد الشام، في أهل فلسطين وغيرهم من أهل بلاد الشام، ما صنعوه من المنكر العظيم والجرائم البشعة، سفكوا الدماء المحرمة، مئات الآلاف الذين سفكت دماؤهم على يد اليهود الغاصبين المحتلين. وهكذا الرافضة المجوس على يد إيران بأذرعتها في بلاد الشام، سواء كان عن طريق حزب اللات الشيطاني أو الميليشيات الرافضية العراقية أو العلوية النصيرية التي تتمثل بدولة حافظ أسد وابنه المجرم بشار الأسد، سعوا سعيا حثيثا للسيطرة على بلاد الشام. وهكذا يسعى الخوارج الذين بالغوا وتجاوزوا الحدود ووقعوا فيما حرم الله عز وجل، أيضا يسعون من جانبهم للسيطرة على بلاد الشام، ولم تسلم حتى تركيا من أن يكون لها أيادي في تلك البلاد. وهكذا كل طامع وكل من له معرفة بالتاريخ يسعى أن يكون له يدا في تلك البلاد، فمزقت أشلاؤها وانتهكت أعراضها وتغيرت ملامحها، سعوا إلى إفساد أهلها. وأنت ترى ما ترى في بلاد الشام من ظهور التبرج والسفور وذهاب الحياء والحجاب والعفاف إلا من رحم الله تبارك وتعالى، تفتيتا لتلك المجتمعات لإبعادها عن هويتها وعن دينها وعن عقيدتها. وهكذا ترى ما حصل لأهلها من التشريد والظلم والنكال والترحيل القسري من كثير من البلدان، وإدخال أعداء الله عز وجل من الرافضة واليهود إلى تلك البلدان. وما نشاهده ونعاينه في أيامنا ونسمعه لمن قرأ في التاريخ ما فعل النصيريون بأهل الشام لهو عجب عجاب. النصيرية يا عباد الله هم قوم ينتمون إلى رجل يقال له محمد بن نصير النميري البصري الذي عاش في القرن الثالث، وهو الذي أرسى قواعد هذا المذهب الكفري وهذه الفكرة الخبيثة، أنشأها وغذاها وزرعها. وكانت هذه الفرقة لا تسكن إلا في جبال اللاذقية مشردة من خصومها، حتى جاء أهل الاستعمار الفرنسيون وغيرهم من البريطانيين فمكنوا لهذه الفرقة المارقة وجعلوا لهم دولة حكمت من عام 1920 للميلاد إلى عام 1936، وسمت هذه الدولة بالدولة العلوية. إذن فهي تسمية فرنسية ليست إسلامية، ولهذا يفتخر بها النصيريون وإلى يومنا بها يتسمون. ثم مروا بأطوار ومراحل، فلما كانوا في الستينات من القرن الماضي دخلوا على أكتاف من ينسب إلى السنة حتى وصلوا إلى المناصب والسلطة. وفي عام 1971 قاموا بانقلاب عسكري وسادوا بلاد سوريا وقمعوا أهلها بالحديد والنار إلى يومنا هذا. ولما سقط هذا المجرم في مثل هذه الأيام على أيدي أهل تلك البلاد ظهرت المواجع، ظهرت الفواجع، ظهرت الجرائم التي كانوا يقومون بها ويمارسونها على أهل بلاد الشام. هل تعلم يا عبد الله أن نظام النصيرية في خلال فترة الحرب التي قامت في السنوات الماضية أدخل إلى سوريا من شيعة العراق ومن شيعة إيران 700,000، وأعطاهم الجنسية السورية؟ لتعلم أن الرافضة يسعون إلى إبعاد أهل السنة من بلاد الشام ومن بلاد العراق ومن فلسطين بل ومن اليمن، ليحل محلهم أعوان اليهود أعوان النصارى. شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر النصيرية قال: وهم مع كل سيف يقوم على أهل الإسلام. من عقائدهم أن عليا هو الله، أن عليا هو الله، ولهم عقائد كفرية أخرى وصلوات غير صلواتنا وأركان للدين غير أركاننا، فهم سعوا بكل ما يملكون. ولعلكم أو بعضكم سمع وشاهد ما لم نشاهده من تلك الجرائم، مئات الآلاف الذين قتلوا ظلما وعدوانا. كم من امرأة حملت في السجون لا تدري من أبو أولادها، كم من رجل دخل السجون بغير ظلم ولا جريمة فأعدم بغير برهان، كم من رجل مكث في السجون 40 سنة 30 سنة أكثر أو أقل، كم من إنسان دخل عاقلا وخرج وقد فقد الذاكرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من إجرامهم بعدما يقتلون القتلى في سجونهم يسحقونهم بآلات حتى يجمعوا في أكياس ويلقون في مقابر جماعية، أفعال تتنزه عنها اليهودية والنصرانية أن تفعل كما فعلت النصيرية. لتعلم عبد الله أن الرافضة هم أعداء هذه الأمة، أعداء هذه الأمة. ولهذا جلبوا إلى بلاد الشام الروس الكافرين واليهود والنصارى والإيرانيين، جلبوهم إلى تلك البلاد لسحق أهل السنة، لسحق أهل التوحيد، لسحق أهل الإسلام، حتى نكل الله عز وجل بهم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالظلم لا يدوم والظالم له نهاية، ولا يرتفع شيء في الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضع. وصلوا إلى ذروة الظلم وأعلى درجاته فكان عاقبتهم خسرا، شردوا وأهينوا وأبيدوا وخرجوا مذلولين مقهورين أذلاء بما صنعوا بأهل الإسلام. حطموا بلادا ذأذهبوا خيراتها من عقائدهم، كما ذكر ذلك الشهرستاني وغيره ممن كتب في الملل والنحل من قواعدهم وأصولهم أنهم لا يرون الخمر له حرمة،
ولا المخدرات، ولهذا وجدوا في بعض الأماكن التي يموه بشار الأسد أنها أماكن عسكرية وجدوا فيها مصانع للمخدرات التي كان يسعى في إغراق بلاد الشام بها، بل وبلاد الخليج والجزيرة العربية التي كان يصدرها بالأطنان لإفساد بلاد أهل الإسلام، مصانع يتبناها لمخدرات يمنعها اليهود في أوروبا والنصارى في أمريكا وفي روسيا، وهؤلاء يصنعونها ويصدرونها وينشرونها، لتعلم أن الرافضة هم أعداء الملة، أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام، أعداء هذه الأمة. ولكن لله الحمد والمنة ذهب طغيانهم وخبتت نارهم وخرج المظلومون، ورب دعوة مظلوم أصابت أمة، رب دعوة مظلوم أصابت أمة. ولهذا قال نبينا لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن: وإياك ودعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيار من الطيارين في زمن حافظ أسد أمره أن يضرب حماه فأبى أن يضربها، فسجن أكثر من 40 سنة. لماذا لا يقتل أهل الإسلام؟ لماذا لا يرمي النساء والأطفال؟ انظروا إلى إجرامهم، انظروا إلى عداوتهم، انظروا إلى خبثهم، انظروا إلى ما هم فيه من العداوة الشديدة لأهل الإسلام. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن لله في خلقه شؤون، ولله الحمد والمنة، فقد ذهب شرهم وإلى الأبد بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، من يتابع الأحداث ويقرأ الأخبار ويقارنها بأدلة الكتاب والسنة يعلم علم اليقين أن المؤامرة على الإسلام عظيمة، فلا يظن أهل سوريا ولا أهل الشام أن ما حصل لهم من الفرج العظيم أنه لا يأتيه المنغصات ولا يستغله أعداء الإسلام، فإن من أعانهم على إسقاط بشار سيسعى إلى إهلاكهم قريبا أم بعيدا، إن لم يكونوا متعقلين فيجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم ويتركوا البدع والمخالفات وينبذوا الحزبيات والعصبيات ويقيموا بلدا آمنا تسوده المحبة والإخاء والإسلام الصحيح، وإلا فالمؤامرات عديدة. فمن نفى بشار سيأتي بألف بشار، وسيحرق النسل الحرث والنسل، وسيزرع البغضاء والشحناء، وإنما هي أدوار متوالية. وينبغي لنا عباد الله، كما أننا نفرح هذا الفرح العظيم بسقوط هذه الطاغية، لا ينبغي لنا أن نخرج عن القواعد الصحيحة وعن الإسلام الحقيقي. فديننا يحرم الثورات، يحرم المظاهرات، يحرم سفك الدماء. ليس معنى أن أهل السنة يفرحون بذهاب هذه الطاغية أنهم يؤيدون الثورات، فالثورات ما جلب المسلمون من ورائها إلا الويلات. كم قتل مئات الآلاف من هذه الأمة في هذه الأزمان بسبب هذه الثورات التي حصلت في بلدانهم وكانت تحت رعاية من أعدائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام المعلمي اليماني رحمه الله، يقول: ما جنى المسلمون بعد خروجهم على حكامهم على مر التاريخ إلا الويلات، ولا خرج قوم على وال إلا وكانوا قبل أن يخرجوا أحسن حالا مما هم عليه بعد أن يخرجوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمة الإسلام لا يبتعد ولا يختلف رافضة اليمن عن رافضة العراق، ولا رافضة اليمن عن رافضة سوريا، ولا رافضة اليمن عن رافضة طهران، فالمبدأ واحد والمنهج واحد والعقيدة واحدة، وهم سيصنعون بأهل اليمن إن تمكنوا كما صنع بشار بأهل سوريا، وكما صنع مقتدى الصدر بأهل العراق،
وكما صنع حزب الشيطان بأهل لبنان، وكما صنع خامنئي وهكذا الخميني بأهل طهران وما حولها من تلك البلدان. فعلى أهل اليمن أن ينتهزوا الفرصة، فإنه وقت كسر فيه ذراع الشيطان وقتل فيه حزب الشيطان وحصل لهم من الإهانات، فما على أهل اليمن إلا أن يهبوا هبة رجل واحد لينفوا عنهم الذل والمهانة ويكسروا شوكة الملحدين والمشركين. أين أنتم يا قبائل صنعاء؟ أين أنتم يا قبائل همدان؟ أين أنتم يا قبائل حاشد؟ أما آن الأوان لترفعوا عن أنفسكم الذل والمهانة؟ أما آن لكم أن تخرجوا بناتكم من سجون الحوثي في صنعاء؟ أين قبائل الحدى؟ أين قبائل آنس؟ أين قبائل عنس؟ أين قبائل اليمن كلها؟ هذه فرصة ذهبية لنفي الرافضة اليمنية إلى بلاد طهران، لتعود السعادة إلى اليمن السعيد والأخوة لهذا البلد العظيم، ويذهب هذا الشر وهذه الغمة وهذا الطغيان وهذا الفساد الذي يسعى فيه أعداء هذا الدين من الرافضة الحوثيين، الذين ما تركوا خيرا إلا وأخذوه، وما تركوا شرا إلا ونشروه. أهانوا المقدسات ووطئوا الحرمات وانتهكوا الأعراض وهكذا فرقوا بين الناس وأهلكوا الحرث والنسل ودمروا المقدرات، وجعلوا هذه البلاد من أفقر بلاد العالم دينيا ودنيويا. غيروا المناهج والمدارس وعطلوا المساجد والمنابر، ولو استمر حالهم سنوات لكان أهل اليمن كما هو الحال في طهران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى حكام المسلمين وشعوبهم أن يقوموا قومة رجل واحد قبل أن يذهب خيرهم ويتسلط أعداؤهم، فهذه فرصة للقيام على أعداء الله تبارك وتعالى لإهلاكهم ودحرهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهلك الرافضة أينما كانوا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالنصارى الغاصبين، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة لأهل الإسلام، إنك قوي متين، والحمد لله رب العالمين.